السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بأبي أنت وأمي وروحي ونفسي يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فنواصل الليلة تفسير جزء عما ولقاؤنا مع سورة الكوثر وما بعدها إن يسر الله جل وعلا لنا ذلك. يقول الله جل وعلا في هذه السورة التي تكلم الله جل وعلا بها تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحفظا لجنابه، ودفاعا عنه، وردا عنه لكيد هؤلاء المظلمين الظالمين المتعنتين الذين تجرؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا في هذه السورة التي هي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة كريمة طيبة وجيزة بليغة، رقيقة المعاني، طيبة المباني. يقول الله جل وعلا فيها مناديا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تجرأ عليه الكفرة وتطاول عليه المجرمون، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السورة مدافعا عن نبيه، بل يبدأ الله جل وعلا السورة بنون العظمة، يقول الله جل وعلا: إن وكأن الله جل وعلا يطمئن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه عظيم قوي قادر جبار قادر، وهو العظيم جل جلاله، أن ينتقم ممن عاداك وممن سبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون الله جل وعلا مؤكدا بإن، ومعها نون العظمة، إنا أعطيناك الكوثر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من ذمك المشركون، أبشر، إن ضاقت عليك الدنيا فلك عند الله جل وعلا سعة، إن التف حولك المجرمون فسيلتف يوم القيامة حولك المؤمنون، إن حرمت من لذة أو نعيم في الدنيا فلك عند الله جل وعلا النعيم الأكبر واللذة الكبرى، فقد أعطاك الله جل وعلا من فضله، كما قال: إنا أعطيناك الكوثر. وإذا أراد الله جل وعلا أن يعطي عبده فلن يمنع عطاء الله أحد، كما تدعو دائما وكما تقول دائما: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، فقد أعطى الله جل وعلا النبي فمن يستطيع أن يمنع؟ وإذا أعطى الله جل وعلا فعطاء الله جل وعلا عطاء واسع، فالله جل وعلا كريم، وفوق أنه كريم هو غني، وفوق الغنى والكرم هو يحب سبحانه وتعالى أن يعطي عباده، أن يعطي عباده. فالله جل وعلا أعطى، وأعطى للنبي صلى الله عليه وسلم الكوثر. فما هو الكوثر؟ ما هو الكوثر؟ هذا قول من ستة عشر قولا. هذا قول من 16 قولا أن الله جل وعلا أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم نهرا في الجنة اسمه الكوثر. ورد في هذه المسألة أو في هذا المعنى الكوثر 16 قولا، لكن ربما تجمل هذه الأقوال كلها في 3 أقوال فقط. الكوثر، وتجمع بعد ذلك أيضا في قول واحد، الكوثر هو ما أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما أعطاه لله جل من الله جل وعلا، كل ما أعطاه الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم هو الكوثر، مأخوذة من الكثرة. فقد أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم من فضله بكثرة، أعطى الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم من فضله بكثرة. وقول ثاني هذا الذي قلتم وهو أصح الأقوال، لأن عليه حديث ثابت صحيح في مسند أحمد، ورواه بعض أصحاب السنن بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكوثر نهر، الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة مجراه على الدر والياقوت، ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن أو من الثلج، في رواية ثانية وأشد بياضا من اللبن وأطيب ريحا من المسك. الكوثر نهر أعطاه الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هو خصيص للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت أنهار الجنة، إذا كانت أنهار الجنة كلها تجري وليس لها جدار، فهي تجري تحت القصور والخيام والحدائق، كما قال تعالى: تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار، تجري تحتها الأنهار. فأنهار الجنة ليس لها أخدود تجري فيه، إنما تجري تحت الأنهار، لكن النهر الذي له جدار وله أخدود هو النهر الذي أعده الله خصيصا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أنهارها، أي أنهار الجنة، أنهارها في غير أخدود جرت، أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان، يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني. هذا في أنهار الجنة. أما النهر الذي له جدار فهو نهر الكوثر، لأنه قد أعده الله جل وعلا خصيصا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أنا عاوز كده وانتهت كده، غمض عينك وفتح قلبك، افتح عين قلبك، تخيل كده انك قدام الكوثر، اسمع كده حديث النبي ثاني عليه الصلاة والسلام، واستحضر انك قدام الكوثر. والله مجرد ان تستحضر معناه او تتخيل منظره يسيل لعابك شوقا للشرب من ماء الكوثر. الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة مجراه على الدر والياقوت، مش طين ده، تحت در وياقوت، مجراه على الدر والياقوت، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك. تخيل، ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة المعراج مع جبريل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر وأشار جبريل على الكوثر ليبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، قال: قال النبي عليه السلام: فضرب جبريل بيده فأخرج من طين الكوثر مسكا. يعني جبريل مد ايده في المية وطلع شوية طين، طلع طين ايه؟ مسك. مسك ضرب بيده في النهر فأخرج من طينته مسكا. فالكوثر طمأن الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، ليعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما عند الله خير لرسول الله من الدنيا وما فيها، خير من أن تتحول جبال الصفا إلى ذهب، خير من أن يعيش النبي ملكا. وإن كان نبيا فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا يعني مسكينا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون ملكا، قال: بل أجوع يوما وأشبع يوما، أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الحياة عند الله جل وعلا خالصة دون أن ينتقص مما عند الله في الجنة شيء لرسول الله إذا أخذ منه شيء في الدنيا. فالكوثر هو ما أعطاه الله للنبي كثرة، أو هو نار أعطاه الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو هو حوض النبي. فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول الثالث اللي هو ايه؟ اللي هو حوض النبي عليه السلام، ورد حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر في الجنة حافتاه من ذهب. الجدار بتاعه ذهب، انت متخيل؟ المية صافية كالثلج أو كاللبن، والريحة حلوة، والمية عذبة، والذهب بيلمع، والأرض طين ودر وياقوت. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ بالله عليك ما نفسك تشرب منه؟ هتشرب ان شاء الله هتشرب. الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو حوض ترد عليه امتي، وهو حوض ترد عليه امتي، عدد كيزانه بعدد نجوم السماء. عدد كيزانه كفايات بعدد نجوم السماء. فورد أن الكوثر حوض، وجمع العلماء بين الكوثر بقولهم، وقد ثبت أيضا أحاديث تثبت هذا الجمع، أن الله جل وعلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عطايا كثيرة، من ضمنها نهر في الجنة اسمه الكوثر يصب منه ميذابان، ميذاب من ذهب وميذاب من فضة، يسقطان بعض ماء النهر في حوض في أرض المحشر، كما بين صنعاء وأيلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر زواياه سواء، يعني الطول زي العرض، الطول زي مربع، والطول والعرض او الضلع بتاعه طوله مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر زواياه سواء، ماءه احلى من العسل واشد بياضا من الثلج، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. لو مسقنا بيد النبي شربة هنيئة مريئة من حوضه لا يظمأ بعدها ابدا. فهو عطاء نهر يصب منه ميذابان في حوض النبي عليه الصلاة والسلام ليشرب منه المؤمنون في أرض المحشر. ولكن كيف ومن سيشرب؟ كيف ستشرب ومن سيشرب من هذا الحوض؟ تخيل، شوف النبي كريم عليه الصلاة والسلام مع إن النهر ده بتاعه لوحده، صح؟ الكوثر بتاع النبي لوحده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حريص علينا، حريص علينا، يأتي الملائكة من قبل الله جل وعلا لإنزال العذاب على الأمة، والنبي يرفض يقول أمتي 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 صلى الله على النبي محمد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. لذلك فمن حرص النبي عليه السلام جعل الله جل وعلا له حوضا في أرض المحشر ينزل منه الماء من نهر الكوثر، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء حيث يرى أمته غرا محجلين يتوضأ بس وجهه، النبي يشوف وجهك أبيض من بعيد فينادي تعال أنت من أمة عرفك، لو أنت من الظاهر ترفع إيدك بس إيدك بيضة إيدك بيضاء من أثر الوضوء، فيرى النبي اليد يقول أفسعوا لهذا هذا من أمتي، فتأتي مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعطيك النبي بيديه الشريفتين شربة لا تظمأ بعدها أبدا. سبحان الله سبحان الله عجب والله يا أخوانا. تخيل كده لما تروح تزور واحد من أكبر مشايخ الدنيا وبنفسه في البيت يوم جايب لك كوباية عصير ويقول لك اتفضل اشرب من ايدي، لا سيبنا شربك انا، حاجة كبيرة اوي. اما لو اللي بيشربك النبي صلى الله عليه وسلم حط الكاس على فمك كده وقولك اتفضل اتفضل يا ولي الله اتفضل يا حبيب الله تشرب من يد محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا تغمو بعدها ابدا. لكن للأسف ممكن النبي يكون قاعد في أرض المحشر شايف واحد من بعيد عليه علامة الصلاة وأثر الوضوء، النبي شايفه يقول له تعالى أنا عارف إنك أمتي تعالى صل تعالى اشرب، فإذا بملائكة يقفون في أرض المحشر ابعد يردونه ويزودونه ويطردونه عن الحوض، سيبوني ده من أمة النبي، لا ما انتش رايح يا رسول الله أنت مش عارفني، أيوة عارفك طب قولهم يسيبوني سيبونا من أمتي، فتقول الملائكة أنت ما تعرفش عملوا إيه بعدك، ده ابتدعوا قلت لهم صلوا تركوا الصلاة، قلت لهم التزموا تركوا الالتزام، قلت لهم التحوا تركوا اللحية، معلوش معلوش مني النبي قال كده عليه الصلاة والسلام كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليزاد عن حوضي أناس يوم القيامة فأقول إنه من أمتي، فيقول تقول الملائكة لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد بدلوا لقد غيروا. شوف بقى الحسرة، هتموت من عطش هيموت من عطش نفسه يشرب ولقى من بعيد حوض النبي جري اتعشم بقى خلاص هيشرب أخيرا هيشرب، يا ملكة تمنعه ينادي على النبي سيبوه يطمن، وبعدين يقولوا له ده أحدثوا بعدك، فيقول النبي سحقا سحقا ارموه سحقا لمن بدل بعدي، اللهم اجعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا على سنته حتى نلقاك يا رب وأنت راض عنا. فدى الكوثر، فهل تريد أن تشرب من الكوثر؟ أكثر من الصلاة على النبي، أكثر من أداء حق النبي، عش في حياتك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يلحقك الله بالنبي ويسقيك من يد النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني زي ما ربنا اداك تعمل ايه؟ اشكر النعمة، وشكر النعمة لازم يكون بالعمل كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، يبقى الشكر بايه؟ بالعمل. فلو ربنا انعم عليك تشكر النعمة ازاي؟ بالعمل الصالح. فالله أنعم على النبي عليه السلام كما هي قاعدة مضطردة في القرآن، الله جل وعلا ينعم على عبده ثم يطلب منه طلبا، ينعم ثم يطلب طلبا كما قال تعالى في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، قال له إيه؟ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحد، يعطيتك يبقى إيه؟ جزاء من جنس العمل. قال تعالى في سورة الشرح ألم نشرح لصدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ كل دي عطايا من الله للنبي عليه السلام. قال له في الآخر: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أطع الله جل وعلا. بعد ذلك قال تعالى لمريم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ده عطاء من الله. بعدها قال لها ايه؟ يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يبقى لو ربنا اداك واصطفاك وكرمك واعطاك واغناك، يبقى الطلب من الله لك اقنت لربك واسجد واركع مع الراكعين، تكن شاكرا لنعمة رب العالمين. لذلك طلب الله جل وعلا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انعم عليه طلب وطلب، كما سيأتي ايضا في السورة التي بعدها او التي بعد التي بعدها سورة النصر. قال تعالى: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. لما ربنا انعم عليك بالفتح واكرمك ودخل الناس في دينك في دين افواجا، دي نعمة. شكر النعمة تعمل ايه؟ تسبح بحمد ربك وتستغفر. طلب الله جل وعلا منه بعد ان اعطاه. فكذلك في هذه الآية طلب الله جل وعلا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اعطاه الكوثر، طلب منه قوله: فصل لربك وانحر. ومعنى الذي يظهر من الآية ابتداء وفي اقوال كثيرة: فصل لربك وانحر، اي صل لربك وحده، يعني اخلص في صلاتك لربك. وانحر اي اخلص في نحرك، في ذبحك، في نسكك، في تزكيتك، اخلص لله جل وعلا. فصل لربك وانحر، اخلص لله في صلاتك واخلص لله في نسكك. كما قال الله جل وعلا امرا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قل ان صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خالصا في صلاته وفي ذبحه. ده القول الأول. القول الثاني، والأول كلمة وانحر يعني يعني اذبح، لكن النحر خاص بالإبل والذبح خاص بالبقر والغنم، لأن عنق الإبل طويلة ونحر الإبل هو قطع الودجين والعرقين من أسفل العنق مما يلي الصدر من هنا، فالإبل تنحر واقفة. الإبل بتتنحر وهي زي واقفة، فعشان تعرف طولها بتجيب منين؟ من تحت، من عند النحر. مش الحته اللي اسمها النحر، اللي هي المثلث اللي فوق ده اسمه النحر. عند المثلث دون يقطع للابل بما يسمى النحر، انما البقره والغنم بتذبح جالسه او مضطجعه، ومن ثم فتقطع العنق، يقطع العنق في اعلاه مما يلي الذقن او مما يلي الراس. يبقى ده الذبح فوق والنحر تحت، فالنحر والابل والذبح للبقر والغنم. فالمعنى العام فصل لربك وانحر يعني ذكي. التزكية، مش التزكية، التزكية الزكاة غير الذكاء. الزكاة اللي هي الصدقات المفروضة، انما الذكاء اللي هو الذبح والنحر. فالله جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان ينحر ويكون خالصا لله جل وعلا في ذلك، لا كما كان المشركون ينحرون او يذبحون على النصب وللمشركين، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، ساء ما يحكمون. لكن الله قال للنبي: صل لربك وانحر، اجعل نحرك كله لله جل وعلا. هذا القول الأول. القول الثاني: فصل ربك وانحر، أي صل صلاة العيد ثم انحر بعد العيد أضحيتك، يبقى النحر بعد عيد مش قبل عيد. وقيل فصل لربك وانحر، أي فصل لربك صلاة الفجر بمزدلفة ثم انحر هديك بمنى. وقيل فصل لربك وانحر، أي فصل لربك واجعل يدك اليمنى على اليسرى على النحر. هذا قول من ضمن الأقوال، إلا أن أصح الأقوال قول أن أخلص في صلاتك وفي نحرك ليكون ذلك لله جل وعلا وحده، شكرا لنعمة ربك الذي أعطاك الكوثر. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. تستفاد أنت من الكلام ده؟ تستفاد إيه؟ تستفاد إن ربنا أنعم عليك بنعمة، المفروض تشكر هذه النعمة بالعمل. دي الفائدة المهمة. فهذه السورة للنبي عليه السلام خاصة به، لكن تستفيد أنت أن تعلم أن هذه السورة وإن كانت للنبي عليه السلام فلتفهم أن القاعدة العامة إذا أعطاك الله جل وعلا وإذا أكرمك فشكر النعمة وشكر العطية وشكر كرم الله جل وعلا أن تعمل عملا صالحا أمام هذه النعمة. فصل ربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك أي مبغضك، شانئك يعني اللي بكرهك، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يجرمنك أو لا يحملنك بغضك لقوم على أن تظلمهم ولا تقسط أو تعدل فيما بينهم. فشانئك أي مبغضك. إن شانئك هو الأبتر، الأبتر هو المقطوع، المقطوع. ويسمى الرجل أبترا إذا لم يكن له عقب، إذا لم يكن له ولد. ويسمى بعض الثعابين أبتر، أو بعض الحيات أبتر، التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقتل الحيات إلا الأبتر وذات صفتين. الأبتر اللي هو الحية أو الثعبان المقطوع الديل، يعني ملوش عقب ملوش ديل، هذا اسمه أبتر. فالمشركون ذموا النبي صلى الله عليه وسلم وشتموه، قالوا محمد أبتر، كلما جاء له ولد مات فسينقطع ذكره ولن يكون له عقب يسمى فلان ابن محمد. كان عند النبي إبراهيم بن محمد مات، عبد الله بن محمد مات، القاسم بن محمد مات، فقال محمد أبتر ليس له عقب، بل مات البنات وبقيت فاطمة، وأخبرها النبي أنها أول أقربائه لحوقا به، فماتت بعد النبي بستة أشهر. فذم المشركون بقولهم محمد أبتر ليس له عقب وسوف ينقطع ذكره، فدافع الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شانئك هو الأبتر، إن الذي يبغضك هو الأبتر الذي سيقطع الله جل وعلا ذكره، ويكفيك شرفا يا رسول الله أنهم يزعمون أنك أبتر مقطوع الذكر، فقد رفع الله جل وعلا ذكرك وأعلى الله جل وعلا قدرك، فلا يقول مؤذن في الأرض في كل لحظة من لحظات اليوم، لا يؤذن مؤذن في الأرض فيشهد الشهادة إلا ويعقبها بذكرك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بل لا يدخل أحد في الإسلام ولا يتحقق إسلامه إلا بالشهادة لك أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ويكفيك شرفا أن الله رفع ذكرك في القرآن فقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم. كلما قال المشركون عن النبي شيئا أو أرادوا إيذاءه أو شتمه أو قذفه، الذي يتولى الدفاع عن النبي هو الله ذاته. تخيل الله ينقل لنا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، شتموا النبي قالوا له ايه؟ مجنون. عشان كده لما يقولوا عليك انت مجنون يا اخي تجنيت تصلي في الجمعية الشرعية، تجنيت تلبس جلابية وقصيرة، انت جنيت تمشي مع السنية، اول ما يقولك انت جنيت عارف تعمل ايه؟ تسجد لله شكر، تقول الحمد لله اخيرا، ده انا من زمان نفسي اسمع اللقب اللي وضع على صدر النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا انت مجنون، اخيرا خدت اللقب وبقيت مجنون زي ما قالوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تبقى مبسوط، تبقى سعيد، خدت اللقب اخيرا. فالذي دافع عن النبي هو الله جل وعلا، فقال نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمة ربك بمجنون. يعني ما قالوش والله والله المجنون، والله ما انا مجنون لحق، انما اللي قال له مش مجنون مين؟ الله دافع عن النبي. قالوا شاعر، فقال تعالى وما هو بقول شاعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قالوا كاهن، قال ولا بقول كاهن. قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ده بشر وبيأكل زينا وبيشرب زينا وبينام زينا وبيدخل السوق زينا، يبقى زي كل نبي. فقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فدافع الله عن النبي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله جل وعلا قذف في قلب مبغض النبي الرعب. يعني هو عاوز يأذي النبي عليه السلام، الله قذف في قلبه الرعب، كما قال النبي عليه السلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني لو واحد سمع عن النبي بعد شهر هو كافر يترعب، هو بينه وبين النبي شهر. لذلك أبو جهل كما الحديث صحيح صح مسلم، لما جاء أبو جهل إلى المشركين وقال أيعفر محمد وجهه بين أظهركم في الكعبة، يعني بيصلي ويحط دماغه على التراب في الكعبة وانتم قاعدين سايبينه يصلي في الكعبة وهو ما بيعبدش آلهتكم؟ قالوا بلى. قال والله لئن وجدته يصلي لأطأن بقدمي عنقه، أدس برجلي على دماغه. لكن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تطعه واسجد واقترب، ما اسمعش كلام، راح صلي وما لكش دعوه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقول ربه وذهب ليصلي هناك. فجاء المشركون وقال يا أبا جهل أو يا أبا الحكم، ألم تكن تزعم أنك تمنع محمدا من الصلاة في الكعبة؟ ها هو يصلي الآن، أين أنت؟ قال والله لقد حاولت منعه وإن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فذهب المسلمون للنبي عليه السلام قال والله لو تقدم إليه لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، فأطاعوا حتت الملائكة، أطاعوا حتت. الله جل وعلا دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الله مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار وهو في الغزوات كما لا يخفى عليكم، بل دافع الله عن النبي حين اتفقت نساؤه عليه. مش حتى دافع عن النبي وقف جنب النبي عليه السلام، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام، عبارة صحيحة، وكان مع النبي عليه السلام أمام المشركين بس، لا، كما قال الله جل وعلا مخاطبا زوجات النبي حفصة وعائشة. مين دول؟ بنتي العمران العمرين، بنتي العظيمين الكبيرين أبو بكر وعمر، عائشة بنت أبو بكر وحفصة بنت عمر. قال تعالى لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني صغت يعني مالت، مالت عن الحق. وإن تظاهر علي، لو اتفقت على النبي عليه الصلاة والسلام وقلت له أنت ريحتك ريحة عسل مغافير، ريحتك وحشة، خير، بيقولوا للنبي ريحتك وحشة. النبي اللي كان بيجمعوا عرقه عشان يطيب ويطيب، اتفقت حفصة وعائشة عشان جاي من عند زينب بن جحش، لما يجي النبي قولي له أنت ريحتك وحشة، أنت أكلت إيه؟ عشان ما يروحش زينب تاني. فربنا سبحانه وتعالى علم ودافع عن النبي، ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. مش كده بس، ده ممكن في لحظه يطلقكم وربنا يجوزه تاني. هتجري فيه ليه؟ هتلعبوا النبي ليه؟ يطلقك وربنا يزوجه تاني. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، مش انتوا احسن منكم؟ شوف الصوت بتاعتهم، خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وابكارا. رضي الله عن نساء المؤمنين، عن امهات المؤمنين جميعا، فابوا او ابوا الى الله جميعا وتابوا إلى الله واستغفروا الله جل وعلا فغفر الله جل وعلا له. فالله جل وعلا يقول إن شنك الأبتر يدافع الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل كده لما عتيبة بن أبي جهل دعا النبي عليه اللهم صل عليه كلبا على طول عرف إنه هيموت، ما كانش يخرج بره مكة. لما كان يخرج هو ينام في وسط القبيلة، يعني خرج مثلا 100 واحد ينام في النص وحشر حواليه، وبعدين 20 حواليه، وبعدين 40 حواليه، يلف حواليه كده ليه؟ هو في النص، هو اللي في النص. لكن الله جل وعلا سلط عليه أسدا بدعوة النبي، فجاء الأسد يشمشم رأس كل واحد حتى وصل إليه فهضمه. فالله جل وعلا يدافع عن النبي، يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما، والله جل وعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم أمام كل من يبغض النبي أو يحارب النبي أو يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أو ليلة العقبة، حين عرض النبي نفسه كما في الصحيحين على ابن عبد ليل بن عبد كلال، فلم يجبه إلا ما طلب، فانطلق النبي ومهموم فلم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب، فإذا جبريل قد سلم على النبي، ثم جاء ملك الجبال فسلم على النبي عليه السلام، حتى قال ملك الجبال يا رسول الله إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. اللي مزعلينك بس دول، اللي ضايقوك دول، اللي أهموك جعلوا الهم يركبك، اللي عملوك دول، إيه رأيك؟ أبططهم لك؟ أدفنهم لك؟ أخليهم لك تراب؟ أخليهم لك في خبر كان؟ هذا المعنى، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال النبي كلمته المشهودة الحريص بها على أمته، لا، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. دافع الله عن النبي بإرسال ملك الجبال، فإن شاء النبي هدم عليهم ما أراد. وكذلك في صحيح البخاري ومسلم، لما خرج النبي في غزوة ورجع مع الصحابة، فاستراح النبي في ظل شجرة وعلق النبي سيفه عليها، فجاء مشرك وتقلد سيف النبي وضعه على عنقه، فأفاق النبي فقال إني قاتله، من يمنعك مني؟ المشرك يقول النبي من يمنعك مني؟ من اللي يحفظك؟ فقال النبي الله، فسقط السيف من يد الأعرابي وأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال والآن من يمنعك مني؟ أنت من اللي يمنعك مني؟ قال لا أحد يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم يحفظ الجميل. لو قتلتني في ناس ورايا هيطلبوك، ولو عفيت عني عمره ما انساهالك. أعرض النبي عليه الإسلام رفض، لكنه لما رأى أنه في مأمن رجع إلى النبي بعد أن اغتسل وقال أشهد أن لا إله وأنك رسول الله، أنا ما أسلمتش في الأول بس عشان ما تقولش خايف السيف، خوف من القتل. فالله جل وعلا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة سورة الكوثر خصيصا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.